بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ربنا تحسين كفر الميت إلى الله. يقول المؤلف رحمه الله: يا باب تسوية الميت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. هذا فيه مشروعية تسجية الميت، أي تغطية الميت إذا مات. إذا تحقق من حضر ميت موته فإن السنة أن يغطى بثوب، لأنه يتغير منظره، والسنة ستر الميت لئلا يرى الناس ما لا يحب أن يرى منه. باب في تحسين كفن الميت. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا. يعني غير طائل فسرت بأمرين: أنه قصير لا يستر كامل البدن، وفسرت من غير طائل أي ليس بجيد كفن ردي. ومحتمل المقصود أنه كفن بكفن غير مناسب، كفن لا يليق بالميت إما لهذا وهذا. وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. يعني هذا ليس نهيا عاما عن الدفن بالليل، لأنه جاء عند ابن ماجه سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر رجلا ليلا وأسرج في قبره. فالنهي عن الدفن ليلا إذا لم يصل عليه الصلاة المعتادة، يعني حضر عدد قليل، يعني مات رجل بعد صلاة العشاء فصلى عليه 15 من الجيران أو الأقارب ثم دفنوه قبل الفجر، هذا منهي عنه أنه لم يصل عليه الصلاة المعتادة حتى يصلى عليه الصلاة المعتادة. إذا صلى على العشاء مثلا فلا مانع أن يدفن ليلا، فالنهي مقيد بالصلاة. نهى فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إذا صلى عليه أي الصلاة المعتادة، إذا ما يصلي عليه 3 و4 و10 هذا ظلم للميت أن يحرم من كثرة العدد، لأنهم يدعون له وينتفع بدعائهم. إذا صلى عليه العدد أو صلت عليه الصلاة المعتادة فلا مانع من الدفن ليلا. ويجوز أيضا أن يسرج القبر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسرج القبور أو يتخذ عليه المساجد والسرج، هذا على سبيل الدوام، يكون فيه مصابيح أو ما شابه عند قبر من القبور، لأن هذا وسيلة لتعظيم الميت والشرك. أما الإسراج للدفن يؤتى بسراج أو نور لأجل الدفن ثم يزال فلا بأس. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام دفن الرجل ليلا وأسرج في قبره. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. إذا كان أكثر له لأمر من الأمور فلا حرج في ذلك حال الضرورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني التحسين المعتاد، لا يبالغ في الكفن، يشترى من يعني القماش الغالي الرفيع، ولا يكون كفنا رديئا متسخا أو مخرقا أو ما شابه ذلك، ما يكون كفنا وسطا مناسبا. عند أبي داود: لا تغالب في الكفن فإنه يسلب سريعا. وإن كان الحديث ضعف لكن معناه صحيح، هو الذي عمله أبو بكر رضي الله عنه لما مرض مرض الموت، قال: أنظر إلى ثوب هذا، ثوب كان عليه مرض فيه، وزيد معه ثوبين وكفنوني فيهما. قالوا: إنه خلق، يعني ملبوس مستعمل. قال: الجديد؟ قال: الجديد الحي أحق بالجديد، إنما هو للصديد والمهلة، يعني للصديد والتلف فهذه السنة أن يكون الكفن وسطا، لا يكون من أغلى أنواع القماش ولا يكون رديئا أو غير ساده. لذلك الصلاة لا إفراط ولا تفريط، لا يدفن يعني بعد أن يصلي عليه مثلا 5 و10 في غير وقت صلاة، ولا يؤخر لأجل كثرة الجمع، مثل لو مات يوم الأربعاء أو الخميس قالوا نؤخره ليوم الجمعة من أجل يكثر العدد، لا، هذا فيه ظلم، فيه ظلم للميت وتأخير له عن النعيم إذا كان صالحا، وحبس للجنازة الخبيثة كما سيأتينا في الأمر بالإسراع بالميت، يشمل الإسراع بالمشي ويشمل الإسراع في التجهيز. فلا إفراط ولا تفريط في مثل هذه الأمور. باب إسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. يقال جنازة وجنازة، هذا هو الأقرب. بعض مفسر قال الجنازة للميت، الجنازة بالفتح يراد بها الميت، والجنازة بالكسر يراد بها السرير أو النعش الذي تحمل عليه. والأقرب أنها تطلق على الميت سواء بالفتح أو بالكسر. أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة فإن تكف صالحة فخير، لعله قال هذا شك من راوي، تقدمونها عليه في رواية إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذه السنة الإسراع بالجنازة، لكن هل المراد الإسراع بالمشي أو الإسراع في التجهيز؟ الصواب أنه يشمل الأمرين، الإسراع بالتجهيز لكن بعد تحقق موت الميت، فإن شك في الموت فلا يجوز التعجل، لأنه يعني قد يكون حيا فيدفن حيا فينتظر حتى يتحقق من موته. إذا تحقق من موته فالسنة الإسراع بالتجهيز والإسراع بالمشي والإسراع بالدفن وعدم تأخير الميت، أن النبي عليه الصلاة والسلام علل تعليلا يشمل كل أحوال الأموات، إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك، هذا فيه عدم التصريح بما يكره، ما قال وإن كانت خبيثة أو ما شابه ذلك، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني بعضهم استدل بهذه اللفظة تضعونه عن رقابكم يعني بأن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي، تضعونه عن رقاب لأنه محمول على الرقاب فيوضع عن الرقاب، لكن هذا يعني لا يدل على عدم الإسراع بالتجهيز، لأن التقديم إلى الخير يشمل التجهيز من بوله وهو أعظم. فتأخير المشي كم يستغرق؟ يعني 15 دقائق، الفرق بين الإسراع وعدم الإسراع دقائق، لكن تأخير التجهيز قد يكون يصل إلى يوم أو يومين أو 3 أو أكثر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سلمنا أن النص يختص بالإسراع بالمشي أنه ذكر وضع الرقاب، فالإسراع بالتجهيز من باب أولى لأنه أعظم، هذه دقائق وهذه قد تكون أياما. لكن كما سبق لا إفراط ولا تفريط، يعني لا يدفع بين صلاتين ولا يصلي إلا قليل، ولا يؤخر أياما من أجل حضور أقاربه مثلا من بلد آخر. بعض الأموات قد يؤخر يوم أو يومين أو 3 من أجل أن يحضر أقاربه في بلدان بعيدة يحتاجون إلى يوم أو أكثر فيؤخرونه، هذا ظلم للميت وعدوان عليه، تأخير له عن النعيم الذي ينتظره. صحيح أن الروح تتنعم من حين الخروج، توضع في حريرة من الجنة ومع حنوط وخلاط الطيب، ولكن لا يتم النعيم إلا بعد الدفن، فتأخير الدفن ظلم للميت وتأخير له عن النعيم الذي ينتظره، ولذلك تقول الجنازة إذا كانت صالحة قدموني قدموني، فهذا ظلم ولا يجوز. ودفنه مع عدم حضور أقاربه أولى من تأخيره، وأقاربه إن شاءوا حضروا وصلوا على قبره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة السوداء التي تقوم المسجد. أما التأخير يوم أو أكثر، يوم يومين أو ثلاثة، هذا حرام في عدوان الميت وظلم له. والإسراع بالمشي أيضا يكون متوسطا، لا يكون الإسراع الشديد الذي يعرض الجنازة للسقوط أو يشق على من حملها، أو قد يكون في هز كثير يخرج من الميت شيء من الغائط أو الدم كان في جرح أو نحو ذلك. لا، إسراع ليس فيه ضرر لا على الميت ولا على الحامل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة. هذا أمر الأصل أمر الوجوب، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. في أيضا مشروعية مفارقة الأشرار، فشر تضعونه عن رقابكم، ففيه الحث على البعد عن الأشرار وسرعة مفارقتهم. فالإنسان هذا الواجب عليه أن يباعد الأشرار سواء كان في حال الحياة أو بعد الموت. إذا كان الميت الذي فيه شر تشرع السرعة في مفارقته، فكيف بالحي الذي يضرك بأقواله وأفعاله ومنكراته؟ فإذا الأمر بمفارقة الحي الشرير أولى من مفارقة الميت الشرير. هذا فيه أمر بالإسراع في مفارقة الأشرار. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. هذا فيه فضل الصلاة على الميت، من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها. في بعض الألفاظ من صلى على الجنازة، فالشهود من بيت الميت إلى المسجد هذا على سبيل يعني الكمال، وإلا فالأجر يحصل بمجرد الصلاة. يعني حتى لو ما مشى مع الجنازة من البيت إلى المسجد وحضر إلى المسجد حصل له هذا الفضل. ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قراطان الأول للصلاة والثاني للاتباع، ليس المعنى أنه يحصل القراطان بمجرد الاتباع. من شهد بها حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان، يعني مع الأول. ليس المراد أن الدفن في قراطان وحده، لأنه المعنى أنه يحصل قراط ثاني مع لأجل الدفن الاتباع مع القراط الأول الذي للصلاة. من لم يصلي وحضر الدفن يحصل قراط واحد، ومن صلى ثم حضر الدفن حصل له قراطان. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن وما القراطان، لأن القراط أصله واحد من 24 فهو شيء قليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسره هنا بهذا الفضل العظيم: مثل الجبلين العظيمين. وفي بعض الروايات كما سيأتي أصغرهما مثل أحد، هذا يدل على أن القراريط أيضا تتفاوت فيها ما هو كبير ما هو صغير، أصغرهما مثل أحد، هذا يدل على أن القراط قد يطلق ولا يراد به الوزن المعروف كما في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام فسره بهذا التفسير. كذلك من اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا زرع فإنه ينقص من أجل كل يوم قراط، في رواية قراطان. فهل القراط هو القراط هنا؟ يقول الله أعلم، قراريط تتفاوت، قد يراد به مثل ما هنا وقد يراد به شيء آخر، يعني وزن آخر 1/24 أو يراد به غير ذلك، لأنه دل هذا الحديث على أن القراط يختلف ولم يفسر في حديث اقتناء الكلب. أنا أقول الله أعلم، المقصود أنه ينقص من أجل شيء كثير، أنه لو كان المراد 1/24 فكان قليلا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكره على سبيل الزجر الوعيد. نقول ينقص من أجل شيء كثير ولكنه لم يفسر، فالله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجبلين العظيمين، ولم يذكر ما بعده في حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. يعني هل يحصل القراط الثاني بمجرد وضع الجنازة في اللحد قبل تمام الدفن أو لا يحصل حتى الفراغ؟ يعني هذا فيه خلاف على ظاهر هذه الحديث، لكن الراجح أنه لا يحصل إلا بتمام الدفن، للرواية الأولى حتى يفرغ منها، وقول حتى توضع في اللحد هذا محتمل، حتى توضع في اللحد يعني محتملة مجرد الوضع، أو توضع الوضع الشرعي تمام الوضع، أن توضع ثم يوضع اللبن ثم تدفن وليس مراد الوضع فقط. فإذا لفظة حتى توضع في اللحد محتملة، ولفظة حتى يفرغ منها واضحة، فتفسر هذه بهذه، يكون المراد حتى يفرغ من الدفن. ثم إنه يشرع لمن تبع الجنازة أن يدعو لها بعد الدفن، وهذا مقصود من الاتباع، الصلاة فيها دعاء، المقصود من صلاة الدعاء، والمقصود من الاتباع الدعاء أيضا بعد الدفن، هذا هو أعظم مقصود من اتباع الجنازة، لأن أكثر المشيعين لا يشاركوا في الدفن، فليس المقصود هو الدفن، لأن الدفن يحصل بفعل 2 أو 3 من المشيعين، وأكثرهم لا يشارك في الدفن، فالمقصود أن يأخذ العبرة هو وأن يدعو للميت، هذا هو المقصود الأعظم من اتباع الجنازة، كما جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دفن ذلك الميت استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا المقصود من الاتباع الدعاء له، كما دعا له في الصلاة يتبعه ويدعو له عند السؤال، لأنها لحظة حاسمة، تحصل لحظة عصيبة، نسأل الله التثبيت، فإن عليها ينبني عليها ما بعدها، إن ثبت نجا ولم يثبت هلك، فيدعى له في هذا الوقت العصيب أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويثبته. اللفظ الثاني قال ومن اتبعها حتى تدفن، هذا يؤيد القول الراجح حتى تدفن، يعني حتى يتم الدفن. والسنة أن يحثو المشيع 3 حفيات من جهة الرأس، كما جاء عند الناجح بسند جيد، هذه السنة، يعني يكون منه مشاركة ولو ب3 حفنات من جهة الرأس، إن شارك فهو أفضل، ولا سيما إذا كان يعني كان هناك حاجة لمشاركته فهو أفضل، وإن لم يكن هناك حاجة لكثرة المشيعين وكثرة من يشارك في الدفن فإنه على الأقل يقتصر على 3 حفنات لكفه من قبل الرأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة، كما سبق على أن القراط يحصل بالصلاة ولو لم يتبعها من بيت النبي. من صلى على جنازة ولم يتبعها يعني لم يتبعها إلى المقبرة فله قراط، فإن تبعها فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال أصغرهما مثلوح. يعني هذا يدل على فضل اتباع الجنازة وفضل الصلاة والاتباع، مع أنه عمل يسير، ولا سيما الصلاة عمل يسير، الصلاة على الميت سهلة ليس فيها قراءة طويلة، الفاتحة فقط، ولو قرأ السورة لا بأس، جاء عند النساء زيادة سورة لكنها تكون قصيرة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية ثم دعاء الميت ثم السلام، صلاة سهلة سريعة خفيفة، ليس فيها ركوع ولا سجود وليس فيها عدد ركعات وليس فيها إطالة، تحصل بأدنى فعل. فما هي الحكمة من هذا الأجر العظيم على هذا العمل اليسير؟ من الحكمة من أجل أن يحرص الناس على الصلاة على الميت، هذا من رحمة الله بعبده المؤمن بعد موته، لأنه بحاجة إلى شفاعة إخوان المسلمين، لأنه الآن يستقبل الحساب، يستقبل أهوالا عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وأن يعيننا. فهذه أهوال عصيبة، مواقف عظيمة، خرج من الدنيا يستقبل الآخرة، وسيتحدد حاله في هذه اللحظات، هل هو في جنة أم في نار. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعبد الميت أن عظم الأجر في الصلاة عليه، من أجل أن يرغب الناس ويحرصوا على الصلاة على الميت، من أجل يحصل له الخير والأجر والدعاء والشفاعة، وكذلك رغب في اتباعه من أجل أن يحصل له الدعاء مرة أخرى عند السؤال. كل هذا يدل على عظم وسعة رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن، أن أعطى هذه الأجور العظيمة على أعمال يسيرة رحمة بعبده الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن اتبع حتى توضع في القبر قراطان. قوله حتى توضع في القبر مثل الرواية الأولى، حتى توضع في اللحد، هذه يعني تحمل كما سبق، توضع الوضع الشرعي وهو تمام الدفن. قل في أبا هريرة وما القراط؟ قال مثل أحد، هذا موقوف لكنه جاء مرفوعا كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قراط من الأجر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أكثر علينا أبو هريرة، يعني أكثر علينا من الحديث، وخشي ابن عمر رضي الله عنهما أن يحصل الخطأ، لأن هذا أمر معروف، إنسان إذا أكثر الرواية كثر منه الخطأ، لكن وأراد أن يتثبت رضي الله عنه، ليس معناه أنه يتهم أبا هريرة رضي الله عنه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، أن الصحابي يظن بصحابي أنه يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مستحيل، لكنه خشي من حصول الخطأ، لأن هذا أمر معروف، الإنسان إذا كثرت رواياته كثرت أحاديثه كثر احتمال الخطأ فيما ينقل ما يحدث، فأحب رضي الله عنه يتأكد، ولا سيما ذكر هذا الأجر الكبير الأجر العظيم على عمل يسير. فتعجب عمر من هذا فسأل، فوجد أن أبا هريرة رضي الله عنه قد حفظ، قال فبعث إلى عائشة رضي الله عنه فسألها، فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يتبع الجنائز، يصلي ثم يقعد، فلما سمع هذا الحديث صار لا يترك جنازة إلا تبعها، ويدل على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة وعلى الخير. فلما بلغ الحديث ندم على ما مضى من ترك الاتباع، وحرص على ألا يفوته هذا الخير. على يعني كل حال، يعني أمور الخير قد تتعارض، فالإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين كل ما ورد من الفضائل والخير، لكن يأخذ ما يستطيع وما يطيق وما يكون هو الأفضل، ولا يحرم نفسه من الخير إذا كان مشغولا بطلب علم أو بأمور أخرى قد لا يتفرغ مع اتباع الجنائز، فإنه يحرص على الأفضل، وطلب العلم أفضل من سائر العبادات والتطوعات، لكنه يساهم في بعض الأحيان، لا يترك أنواع الخير الكلية، لكن يركز على الفاضل ويكون له نصيب من المفضول على حسب استطاعته وما يسمح به وقته. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان قاعدا أن رجل أتى عبد الله بن عمر فقال: ألا تسمع ما يقوله أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، يعني هذا ليس بشرط لكنه على سبيل الكمال، لكن سبق في الحديث الآخر أنه ليس بشرط من صلى، ويدل على أن الاتباع من البيت ليس بشرط، من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبع حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة رضي الله عنهما يسأله عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر رضي الله عنه قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، قالت عائشة رضي الله عنها: صدق أبو هريرة. وضرب ابن عمر رضي الله عنه بالحصى الذي كان في يد الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضرب بهذا الحصى كأنه ندم على ما مضى من تلك القراريط التي فاتت. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان، القراط مثل أحد. باب من صلى عليه 100 شفع فيه. يعني إذا كثر عدد الجنائز كثر الأجر بإذن الله، هذا مثل من لو شفع شخص في شخص أو شفع في 2 أو في 10 بكلام واحد، هل الأجر واحد؟ عندنا مثلا شخص واحد عنده قضية أو مسجون، فجاء شخص شفع فيه فخرج، وجاء آخر شفع في 2 بنفس الكلام، جاء ثالث شفع في 10 كلهم مساجين وجاء وشفع فيهم فأخرجوا، هل الأجر واحد؟ جواب لا، هذا شفع في 10 فرج كربة عن 10 أشخاص وذاك فرج عن واحد، ولا شك أنهم يختلفون. فيرجى أنه إذا صلى على 2 يكون له قراطان، صلى على 3 قراطين، وهكذا ولو كان العمل واحدا لكنه شفع في عدد، يعني هذا مسكوت عنه لكن يرجى له. ولا شك أن من صلى على أكثر من واحد أنه أفضل ممن صلى على واحد، هذا جزما، لكن هل نجزم أنه إذا صلى على 2 كل قراطان، صلى على 5 قراريط؟ نقول الله أعلم، لكن يرجى له، فضل الله واسع. لكن لا شك أن من صلى على أكثر من واحد أفضل وأكثر أجرا ممن صلى على واحد ولو كان العمل واحدا، يعني ما في زيادة إلا الجمع في الضمير، اللهم اغفر له، أو يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، العمل على الصلاة واحدة ليس فيه زيادة عمل لكن فيه زيادة شفاعة ودعاء، مثل لو دعا لمسلم واحد أو دعا لعشرة، ورد في الحديث مسند حسن. قال عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمسلمين فله بكل مسلم حسنة. والدعاء واحد، قال: اللهم اغفر لفلان وارحمه، أو قال: اللهم اغفر للمسلمين وارحمهم، هي ضمير، اختلاف ضمير، ومع ذلك له بكل مسلم حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أو تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدث به شعيب بن حبحاب قال: حدثني أبي أنس عن مالك، حدثني أبي أنس عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ليس على ظاهره، يعني قد يقول قائل: معنى هذا أنه لن يعذب أحد في الغالب من عصاة المسلمين، ما من ميت في الغالب إلا يصلي عليه 100، وفي الحديث الآخر 40، 40 عدد قليل، يعني في الغالب في المدن أنه يصلي عليه أكثر من هذا العدد في أي مسجد، إلا في القرى النائية قد يكون العدد قليلا، في الهجر القرى النائية يمكن يقال إلى مدينة ليست بعيدة ويصلي عليه، يعني 40 عدد قليل سهل يوجد في كل مكان، إلا في مثلا النادر جدا. فقد يقول قائل: إذن يترتب على هذا أنه لن يعذب أحد من عصاة المسلمين، يعني يؤتى بشارب الخمر، بالزاني، بالمرابي، بصاحب العقوق وجميع الموبقات والمنكرات، ثم يصلي عليه 40 ويشفعون فيه ويدخل الجنة. هذا إيراد قوي، كيف الجواب عنه؟ ما تقولون؟ يقول: هذا من جملة الأحاديث الكثيرة التي فيها من فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا دخل الجنة، وفي أحاديث المقابل من فعل كذا دخل النار، يدخل الجنة قاطع رحم ولا ديوث ولا عقل والديه، وهكذا في حديث من قال كذا وفعل كذا دخل الجنة، في حديث من قال كذا وفعل كذا دخل النار. وليس معناه أن كل من فعل هذا الخير دخل الجنة، وليس معناه أن كل من فعل هذا الشر دخل النار. هذه أسباب وهذه أسباب، هذه أسباب دخول الجنة وهذه أسباب لدخول النار. لنقول هذه أسباب، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة 40 وشفاعتهم سبب لدخول الجنة، مثل من كان آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس بشرط أن يدخل الجنة ابتداء. وهكذا في بقية حديث الرجاء الوعد، كذلك في حديث الوعيد. فنقول الحديث أو النصوص تبين أن هذه أسباب لدخول الجنة وأن هذه أسباب لدخول النار، ثم كل شخص على حسب ما يقوم عنده من الأسباب. قد يأتي شخص عنده أسباب كثيرة دخول الجنة وليس عنده أسباب دخول النار فيدخل الجنة، قد يأتي بالعكس رجل عنده سبب وسبب دخول الجنة وعنده أسباب دخول النار أقوى منها، فتكون هذه أقوى من هذه. والله سبحانه وتعالى يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لأن نقول هذه أسباب، فهذه أسباب وهذه أسباب، وذلك يقول العلماء: إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع حصل المقصود بإذن الله. لابد أن تجتمع أسباب دخول الجنة وتنتفي الموانع، لأن أسباب دخول النار موانع لأسباب دخول الجنة. إذا لا نجزم لكل أحد صلي عليه صلى عليه 100 أو صلى عليه 40 أن يدخل الجنة، قلها عنده سبب لدخول الجنة، لكن هل يدخل أم لا على حسب حاله وما قام عنده من أسباب دخول النار والعياذ بالله. الإنسان لا يغتر بحديث الوعد ولا أيضا ييأس عند حديث الوعيد، إنما يكون خائفا راجيا إذا قرأ حديث الوعد وحديث الثواب نشط وفرح واجتهد في فعل الخير، وإذا قرأ حديث أو نصوص الوعيد يخاف ويحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور. لكن كل شخص على حسب حاله، لا ندري لأحد بجنة ولا نار، على حسب ما قام في قلبه أو ما حصل له من هذه الأسباب وتلك الأسباب. وإذا قيل لك شخص صلى عليه مليون في الحرم، مو بألف لا مئة ولا ألف ولا مئة ألف، صلى عليه مليونين في رمضان أو في الحج، وفيهم الصلحاء والعلماء والعباد والزهاد، مليونين من المسلمين، هل نجزم أنه في الجنة ونحن نعرف أنه مسلم؟ ما نجزم أنه في الجنة. فلماذا لا نجزم والحديث نص في هذا حديث صحيح، ما من ميت يقوم عليه على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا لا شفعوا فيه، 40 هنا قام مليونين، لماذا لا نجزم؟ نقول هذا سبب، هذا سبب صحيح، الحديث أثبت سببا، لكن لابد من اجتماع الأسباب وانتفاع الموانع. مثل حديث من لو أن أحدا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. إذا يمكن لشخص أن يقول يسمي عند الجماع وخلاص لا يربي ولده ولا يخاف عليه، يتركه ويقول إيش لن يضره الشيطان أبدا، هل هذا صحيح؟ الحديث متفق على صحته لا شك في صحته، لكن ليس معناه هكذا، هذا سبب لصلاح الولد ولا يتم إلا بإيش؟ اجتماع الأسباب من تعليمه وتأديبه وحفظه من قرناء السوء إلى غير ذلك من الأسباب. إذن لابد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. لأن لو أخذنا كلام عام يعرفه الناس، لو قال قائل من زرع حصد، هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ لا، كلام صحيح، لكن هل يكفي مجرد الزرع؟ لا يكفي. لو أن شخص سمع هذا الكلام وزرع وترك السقي ومات زرعه، هل يلوم القائل من زرع حصد ولا لا؟ يقول لا يلومه، لأن هذا الشخص بين أن الزراعة سبب للحصاد فقط، ولم يقل من زرع فقط أو لم يفعل إلا الزرع، لا، هو ذكر وأخبر أن الزراعة سبب للحصاد، لكن هذا بعقله لا بد أن يجمع بين الأسباب وتنتفي الموانع. هذه قاعدة يعني معروفة وسبق لنا الكلام فيها مرارا. باب من صلى عليه 40 شفع فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، مكان معروف بين وبين بين مكة والمدينة، يبعد عن مكة قرابة 80 كيلو. فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال تقول هم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني هذا يدل على أن كثرة العدد مطلوبة في الصلاة على الميت، ولذلك جرى عمل الناس اليوم أن الجنائز يذهب إلى المساجد الكبار التي يجتمع فيها عدد كثير، وفي الحرمين يذهب إلى المسجد الحرام، مسجد النبوي في المدينة، هذا فعل لا ينكر، لكن بشرط أن لا يكون فيه شد رحل، فيه مشقة على أهل الميت. ولو أوصى الميت بأن يصلى عليه في المسجد الحرام وهو بعيد فإن هذه وصية لا يلزم تنفيذها. قد يوصي شخص يقول أوصي أهلي أن يصلوا عليه في المسجد الحرام وهم في الرياض أو في بلد بعيد، فإن هذه وصية لا تنفذ، لأن صلاة 40 و100 يحصل بها المقصود، فضل الله واسع، والسفر فيه مشقة وحرج، لكن كان في نفس مكة أو قريب من مكة، يعني في الجموم في البحرة القرى القريبة من مكة، فإنه لا حرج أن يذهب إلى الحرم، وقرب المسافة وكثرة الأجر وكثرة المصلين في المدينة، مات في قرية قريبة من المدينة فلا حرج ولا مشاق أن يذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. فنقول لا إفراط ولا تفريط، تحري الكثرة مطلوب، لكن لا على وجه يؤخر في الميت كثيرا من أجل كثرة العدد أو يكون فيه مشقة على أهل الميت السفر نحوه. كيف الجمع بين 140 حديث 100 حديث صلى عليه 40؟ نأخذ بالأكثر ولا بالأقل هنا؟ بالأقل، لأنه أكثر فضلا، وفي الفضائل يؤخذ بالزائد، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد عباده ولا ينقصهم، فأيهما الزائد في الفضل؟ حديث 40 بلا شك، لأنه اشترط المغفرة بصلاة 100 ثم تفضل الله تبارك وتعالى وزاد عباده خيرا وقلل العدد إلى 40، فهذا خير، زيادة فضل من الله تبارك وتعالى، والقاعدة في الفضائل أنه يؤخذ بالزائد. في الأمر من هذا الشرط لا يشركون بالله شيئا، هذا يدل على أن المشرك لا تنفع صلاته ولا يقبل دعاؤه، لأنه قد يصلي عليه مشرك ولا لا؟ المشرك يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي، قد يصلي كالمنافق كافر في الباطن لكن يصلي نفاقا، هذا لا ينفع. أو يكون إنسان عنده شرك مثل الذين يذهبون إلى القبور يتقربون إلى الذبح وبالدعاء وما شابه ذلك، كما يحصل كثير من بلاد العالم الإسلامي البدوي وما شابه ذلك، هؤلاء مشركون وهم يصلون ويصومون، فأعمالهم باطلة ولو كانوا يصلون ويصومون، لأن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن الختام وأن يرحمنا برحمة الله واسعة إنه هو أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله. يعني أحيانا يكون الميت هذا من خارج البلاد، ولو دفنوه حصل مشاكل من أهل الميت فينتهي.